قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم ومن قبله أنبياء الله ورسله أنبياء الله ورسله نحاول أن نقتفي آثارهم وأن نعيش عيشهم وأن نسير وراءهم وأن نقتدي بهم لعل الله جل وعلا بطاعتنا لربنا ثم لهم أن يجمعنا الله جل وعلا في أعالي الجنة معهم. قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأسأل الله تعالى لي ولكم من فضله وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يرزقنا إياكم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد إنه نعم المولى ونعم النصير. ولا زلنا مع مقدمة الأخيار، فقد تكلمت في اللقاء الماضي في المقدمة عن فائدة الكلام عن الأنبياء وكيف يتربى المؤمن دعاء داعية كان أو مدعوا، عالما كان أو متعلما، قريبا كان أو بعيدا، كيف يتربى المؤمن بتلك القصص. ثم أجبت على سؤال مهم، لماذا ندرس حياة الأنبياء؟ وربما يكون هذا ما استغرق الحلقة الماضية أو أكثر الحلقة الماضية. وبإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة نتمم الكلام في المقدمة للأخيار بالإجابة أو بالكلام عن خصائص الأنبياء وما بعد ذلك، لتتم لنا بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة المقدمة على أن نبدأ إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا مع قصة نبي الله آدم. وكما أكدت أيها الكرام في اللقاء الماضي لن نتكلم عن القصة كان بيأكل إيه، كان بينام إزاي، كان بيمشي إزاي، كان بيتكلم إزاي، لا، إنما سنتكلم عن الأشياء التي ينبغي أن نقتدي بالنبي فيها. لأن الله جل وعلا لما عد لنا في سورة الأنعام 18 نبيا متوالية أسماؤهم، قال الله جل وعلا بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنحن مأمورون أن نهتدي بهدى هؤلاء عن طريق الاقتداء بهم. فهذه الفائدة. أما الكلام عن خصائص الأنبياء فلتعلم أخي الحبيب أن الأنبياء جميعا بشر. دي كلمة مهمة جدا أريد أن تتأصل في قلبك قبل الكلام عن الأنبياء. الأنبياء جميعا خلقهم الله جل وعلا بشرا، لكن الله جل وعلا ميزهم عن البشر. ما ميزهم الله جل وعلا؟ ده أصل يا أخواننا مهم جدا في بداية الكلام عن الأنبياء. لقد خلق الله جل وعلا الأنبياء بشرا، لكن الله جل وعلا ميزهم عن سائر البشر بالوحي، ولم يميزهم بأي صفة من صفات الألوهية أو الربوبية أو الله عز وجل. ثاني، افهم هذه العبارة مهمة جدا. لقد خلق الله جل وعلا جميع الأنبياء بشرا، لكن الله جل وعلا ميزهم بالوحي، ولم يجعل الله جل وعلا فيهم أي صفة من صفات الربوبية أو الألوهية أو صفات الله عز وجل. ومن ثم فهم يمرضون بشر، يمرضون ويجوعون ويموتون ويقتلون، يضحكون ويفرحون، ينامون ويتكلمون ويسيرون في الأسواق وغير ذلك من صفات البشر. وهذه نعمة حتى يسهل عليك الاقتداء بهم. فلو أن الله جل وعلا أنزل ملكا لما استطعنا أن نقتدي به. ليه؟ لأنه مختلف في طبيعته عن طبيعتنا. ده نور وإحنا من طين، ده مجبول على الطاعة وإحنا مش مجبولين على الطاعة. فالله جل وعلا أرسل الأنبياء جميعا بشرا ليسهل لنا الاقتداء بهم. لذلك لا يطالب النبي بما هو أعلى من طاقة البشر، لا يطالب النبي بما هو أعلى من صفات البشر. لذلك لما طالب المجرمون المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، فهو بشر، فهذه من أوامر الله أو من خصائص الله عز وجل لا يتحكم فيها إلا الله عز وجل. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل طلبات المشركين بكلمة واحدة: أنا بشر. اسمع الآيات. قال الله جل وعلا عن قول المشركين للنبي الأمير صلى الله عليه وسلم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله، هو ده إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له عاوزين كذا، ده بتاعت ربنا مش بتاعتي، وعاوزين كذا ده أمر ربنا مش أمري، ونريد كذا ده إرادة ربنا مش إرادتي، ونتمنى كذا، لا هذا أمر الله جل وعلا مش أمري. عشان كده النبي قال سبحان ربي، ده حاجات ربنا مش بتاعتي. كل سبحان ربي، ربنا قال له عن قلهم كده، قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر زيكم، إنما ربنا ميزني بالوحي بالرسالة. فهذه أول خصيصة من خصائص الأنبياء، أن الأنبياء جميعا بشر. هذا أمر مهم جدا، لكن الله جل وعلا اصطفاهم لنبوته ولرسالته. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. كلمة مثلكم دي حط تحتها كل حاجة بقى، إنه بيتزوج، إنه بيطلق، إنه بيرضى، إنه بيغضب، إنه لا يعلم الغيب، إنه ليس له من صفات الألوهية شيء. فكلمة مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، بس المزية إيه؟ يوحى إلي. أنا بشر مثلكم بس إيه؟ يوحى إلي. لذلك لما قال جميع المجرمين والمشركين من جميع الملل لكل أنبيائهم يطالبونهم بأشياء ليست في طاقتهم، فهي من أوامر الله أو من قدرة الله عز وجل، فأجاب كل الأنبياء كما أورد الله جل وعلا في القرآن. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا، مش بإرادتنا ولا بطاقتنا ولا بجهدنا، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فسبحان الله، فهؤلاء الأنبياء جميعا بشر، لكن الله جل وعلا اصطفاهم. أنا أصل هذا الأصل ليه؟ حتى لا يخرج علينا خارج ممن وضعوا الأنبياء في مرتبة رب الأرض والسماء، هذا باطل. فمن خصائص الأنبياء أنهم بشر، وهذه نعمة من الله جل وعلا ليسهل علينا الاقتداء بهؤلاء الأنبياء. لكن الله جل وعلا اختارهم، نعم. الله جل وعلا اصطفاهم، نعم. الله جل وعلا ميزهم بالوحي، نعم. الله جل وعلا أنزل عليهم الكتب، نعم. هذه كلها من صفات الأنبياء أو من خصائص الأنبياء، لكنهم في البداية بشر. وهذا الاصطفاء يا الكرام، هذا الاصطفاء ليس بيد النبي بنفسه. يعني لو أنت عملت البدع عشان تبقى نبي، مش هكون نبي أبدا. خلاص، ختم الأنبياء والمرسلون بمبعث إمام الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده حتى لو رجعنا أيام، مثلا أيام كثرة نزول الأنبياء في بني إسرائيل، لو كنت انت عايش في الزمن ده وحاولت تعمل اللي تعمله، تصلي، تعبد، تقوم، تقعد، تعمل اللي انت عاوزه، تريد أن تكون نبيا، لن يتحقق لك ذلك أبدا إلا إذا أراد الله، إذا أراد الله عز وجل. يبقى أنت ما تعمل عمرك ما تكون نبي. لذلك فإن الله جل وعلا يقطع طمع جميع البشر في أن يكون أحدهم نبيا بقول الله جل وعلا: الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فحيث يجعل الله جل وعلا رسالة، ليس هذا بطاقة إنسان أو ليست باختيار واحد من الأنبياء. يعني النبي كان نبي بدون اختياره، الله جل وعلا هو الذي اختاره سبحانه وتعالى. لذلك قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم صلوا النبي ما صلوش، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان في 7 من الحنفاء، 7 كانوا يعبدون الله جل وعلا على ملة خليل الله إبراهيم، لا نصرانية ولا يهودية. وكان بعضهم يتمنى أن يكون نبي الأمة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنزل الله جل وعلا الوحي حيث يجعل رسالته، فهو أفضل من كان على ظهر الأرض وقت ذلك، بعضهم أنكر النبي عليه السلام، قال إزاي من بشر النبي ده؟ كان عارفين إن ده زمان نبي، مش بإيدك، اختيار الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى أول خصيصة من خصائص الأنبياء أنهم بشر، لكن الله جل وعلا اصطفاهم بالوحي وبالرسالة. فكل على كل إنسان أن يقطع الطمع في أن يكون نبيا أو أن يكون رسولا، لا سيما فزماننا هذا ختم فيه الأنبياء والمرسلون. عشان كده كان في رجل، هذا من الطرف يعني، رجل للأسف مصري، وكان أستاذ جامعي أزهري، وسافر هاجر إلى أمريكا، هو هلك الحمد لله، كان اسمه محمد رشاد خليفة، هاجر لأمريكا وادعى النبوة هناك. قال له: من النبي؟ إزاي نبي؟ ده القرآن بيقول ختم. قال له: لا، القرآن بيقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال له: أنا رسول بقى، وخاتم النبيين إنما أنا رسول. هذا جهل، ما علم أن كل رسول لابد أن يكون قبل ذلك نبيا، إنما ليس كل نبي رسول. يعني في نبي بس ربنا ما يقولوش بلغ رسالة، يوحى إليه بس ما يبلغش، يبقى ده نبي بس. وفي نبي ربنا يأمره إنه يوحى إليه يبقى نبي، ويأمره برسالة يبقى رسول. فالأنبياء كتير إنما الرسل أقل، كما سأذكر الآن عن عدد الأنبياء والمرسلين. عدد الأنبياء كتير جدا، مئات الآلاف، إنما عدد الرسل بالمئات بس. ليه؟ لأن الذي أمره الله جل وعلا أن يبلغ رسالة عدده قليل. فهذا المجرم يقول: أنا رسول مش نبي، مش عارف إن لازم الرسول يبقى نبي وخاتم النبيين. أنا ختم الأنبياء لكن لم يختم المرسلون. اتصل عليه أخ من إخواننا في السعودية، محمد رشاد خليفة ده النبي الجديد. فاتصل عليه الأخ السعودي بيقول له: أنت سيدنا محمد الجديد؟ قال له: آه. قال له: طب معاك جبريل؟ إذا كنت أنت النبي خلاص يبقى معاك جبريل. هذا يعني شيطان بيكلم شيطان. فأعود أيها الكرام أحباب لقولي في الكلام عن خصائص الأنبياء. الخصائص الأولى أنهم بشر لكن الله جل وعلا اصطفاهم. اثنين، من خصائص الأنبياء العصمة، العصمة أثناء الرسالة والدعوة. ليه؟ لتعلم ولتطمئن أنه ما خرج من لسان نبي إلا الحق، أن الدعوة أو الرسالة التي جاء بها نبي من الأنبياء مهما يحدث كل هذه عصمة، ولو وقع واحد من الأنبياء في شيء معين، أنا مش عاوز أقول لك أكون من يخطئ الأنبياء، لكن أقول لو وقع نبي من الأنبياء فيما يخالف، فالله جل وعلا يدله على تصحيح طريقه فيرجع النبي بسرعة، ولكن مع قولي هذه الكلمة في شيء مهم جدا، الدعوة والرسالة معصومة وينبغي أن نتأدب مع هذا النبي. ثاني، لو وقع نبي فيما يخالف، على سبيل المثال خروج نبي الله يونس من بلدته التي كفرت في البداية، فخرج تاركا قومه دون أن يستأذن ربه، ده ذنب، لكنه يستعتب ويرجع سريعا. يبقى أنا بأكد نقطتين، لو وقع نبي في شيء من الأشياء يخالف فإنه يرجع بسرعة، ولكن الدعوة والرسالة معصومة، هذا هو الأمر الأول. الدعوة والرسالة معصومة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ينبغي أن نتأدب مع النبي، لا يذم نبي أو يساء لنبي لموقف معين. والحمد لله أننا مسلمون، فديننا بفضل الله جل وعلا علمنا ذلك، التأدب مع جميع الأنبياء. النصارى ما بيتأدبوش مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اليهود لا يتأدبوا مع نبي الله عيسى ولا مع نبي محمد، بل ولا مع نبي الله موسى ولا مع أنبياء بني إسرائيل. تخيل لما يقول لك إن نبي صارع ربنا، إن سيدنا يعقوب صارع الله، فصرع يعقوب الله، اهدى. لما يقولوا إن نبي بقى إله ويبول ويأكل ويشرب وينكح وغير ذلك، ده باطل. لما يقولوا سيدنا موسى كان آدر، ده بغي ظلم وإذاء، لكن الله جل وعلا براه مما قال. فأقول أن الأنبياء وإن وقعوا في أشياء خالفوا فيها، أو وقع بعضهم في أشياء خالفوا فيها، لكن الله جل وعلا عصم رسالتهم وعصم شريعتهم وعصم منهجهم، وهم يرجعوا بسرعة، لكن ينبغي أن نتأدب معهم ولنحذر من الإسرائيليات التي تدس وسط الناس الآن، ولنحذر من تصويرهم في صورة سيئة. اللي يقرأ مثلا قصة نبي الله يوسف ويقرأ ولقد همت به وما به، ويقرأ كلام في الإسرائيليات، باطل، كلام ظلم، كلام جهل، كلام إيذاء للأنبياء والعياذ بالله. فالحمد لله أن ديننا قد بيّن لنا ذلك. ثلاثة، من خصائص الأنبياء أنه لا يغفل وإن نام. من خصائص الأنبياء أن النبي لا يغفل وإن نام. يعني إيه؟ يعني من خصائص الأنبياء أن النبي تنام عينه وقلبه لا ينام، قلبه يقظان. هذه من خصائص الأنبياء. من خصائص الأنبياء أنه لو نام جنبك، لكن قلبه لا يغفل عن الله عز وجل، قلبه لا ينام. هذه خصيصة أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه وعن كل الأنبياء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. يعني كل الأنبياء مش النبي لوحده بس، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه وقلبه لا ينام، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لتعلم أن قلب النبي دائما حاضر مع ربه عز وجل. حتى نومه، حتى نومه في وحي. النبي نايم بس قلبه مش نايم، عشان كده لو النبي، لو النبي من الأنبياء شاف منام، شاف رؤية، فهي رؤية حق وحي. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ده المنام بتاعه ده أمر من ربنا، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام شاف أن بقرا تنحر وتلمة في سيفه، وكان حقا، قتل 70 من الصحابة يوم أحد، والثلمة التي أولها النبي عليه الصلاة والسلام حمزة في بيته أو من بيته من آل بيته قتل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة في قطع حرير، كل هذا ثابت في صحيح البخاري وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام شاف عائشة في قطع حرير وقيل له في المنام هذه زوجتك، شافها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين وفي بعض الروايات ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تكن حقا يمضه الله عز وجل، وقد كان حقا، فكانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياة زوجات النبي إلا خديجة التي ماتت. يبقى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أو منام النبي حق، ليه؟ لأنه ولو نامت عينه لكن قلبه لا ينام، فالله جل وعلا ربما يوحي إليه وهو نائم بأمر منه سبحانه وتعالى. أربعة من خصائص الأنبياء أن جميع الأنبياء يخيروا عند موتهم. يعني إيه؟ يعني النبي عليه السلام، أي نبي من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، أي نبي من الأنبياء لو جاءه ملك الموت يقول له هل تأذن أن أقبض روحك أم أن أتركك؟ يخير، أنت عاوز إيه؟ هل تريد لقاء الله جل وعلا أم البقاء مع الناس؟ البقاء مع الناس، ألقى الله جل وعلا، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، أختارك يا رب. ده الكلمة للنبي، آخر كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت، اللهم الرفيق الأعلى. فكل نبي يخير عند موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده من خصائص الأنبياء، ما من نبي يمرض، ده بشر يمرض، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، إلا خير بين الدنيا والآخرة. خلي بالك، ومستحيل أن يختار نبي الدنيا. ليه؟ الله جل وعلا يعرض له زهرة الآخرة، نظرة الآخرة، بهجة الآخرة، مستحيل، مستحيل يختار الدنيا. لذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وهو يقول بل الرفيق الأعلى، قالت عائشة فعلمت أنه لا يختارنا. يعني عرفت من الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، اختار الآخرة. عشان كده يا أخي الحبيب، مش كل نبي، مش كل إنسان يعطيه الله هذه الصفة، بل يعطي الله جل وعلا الأنبياء فقط. عند المرض، عند المرض يتمنى لقاء الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا ربما يقذف في قلوب بعض الصالحين حب لقاء الله جل وعلا بدون تخيير. النبي عليه الصلاة والسلام أحب لقاء الله، أو نبي، كل نبي أحب لقاء الله جل وعلا لأنه خير ولأنه يعلم الله عز وجل، لكن ربما يعطي الله جل وعلا المؤمنين حب لقاء الله جل وعلا عند المرض، وهذه صفة جميلة، ولكن دون أن يخيروا، فقد لو خير فهو ليس مخيرا في ذلك. كذلك خمسة من خصائص الأنبياء، الصفة الخامسة أو الخصيصة الخامسة من خصائص الأنبياء، أن النبي لو مات يدفن حيث مات، لا ينقل. الله جل وعلا قدر أن يموت النبي في مكان معين، يدفن في مكانه، يحفر تحته ويدفن. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لم يقبر نبي إلا حيث يموت، لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة، فأذن جميعا له، فمرض النبي صلى في بيت عائشة ومات فيها، فدفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. التي هي حجرتها رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. كذلك الصفة السادسة من صفات الأنبياء أنهم حين يقبرون، من حين يقبرون إلى أن يلقوا الله عز وجل، لا تتغير أجسادهم ولا تأكل الأرض أبدانهم. خصائص الأنبياء أن جميع الأنبياء حرم الله جل وعلا على الدود وعلى التراب، وحرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل من أجسادهم شيئا، بل جسد نبيك صلى الله عليه وسلم كما هو، بل جسد جميع الأنبياء كما هي، كل جسد لم تأكل الأرض منه شيء. ليه؟ ده أمر من ربنا، ده خصيصة من خصائص الله عز وجل. هو ربما يعطي الله جل وعلا هذه الخصيصة لبعض الصالحين، لبعض الشهداء، لبعض المتقين، كما حدث لأبي أيوب الأنصاري لما مات في رحلة في البحر، أو هو مائد في البحر، لما مات هو في الخروج للجهاد وفي سفينة في البحر، ولم يلقوا جزيرة يدفنوه فيها 9 أيام، فما تغير منه شيء، لا تعفن ولا تحلل ولا أي شيء. وأعظم من ذلك، وهذا من أعجب ما قرأت، لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، كما أورد ابن القيم ذلك بأسانيد صحيحة وحسنة، بأسانيد صحيحة وحسنة في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، في كلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيتكلم عن قصة غزوة أحد، ذكر أن عبد الله بن عمرو بن حرام لما دفن وعلم ابنه بدفنه في هذا المكان المعين، وبعد 46 سنة، بعد 46 سنة من موت عبد الله بن عمرو بن حرام، جاء السيل فنبش قبره، قال جابر ابن عبد الله ابنه: فأتيت قبر أبي وأستخرجته لأدفنه، فرأيت جسد أبي بعد 46 سنة كما هو، لم يتغير منه شيء، وإذا يد أبي موضوعة على صدره على موضع الجرح الذي نزف منه أو قتل منه أبي عبد الله بن عمرو حرام. قال: فلما رفعت يد أبي بعد 46 سنة من قتله، رأيت الدم ينزف حارا، فرددت يد أبي إلى صدره مرة ثانية. يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك، يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. كرامة عظيمة، لكن دي كرامة مش لكل الشهداء ولكل الناس، لكن الأنبياء الله جل وعلا أمر الأرض وحرم على الدود أن يأكل جسده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرام عليها، إن الله حرم على الأرض، والأرض ستطيع الله جل وعلا في ذلك. قالت الأرض والسماء أتينا طائعين، فالأرض مطيعة، ربنا حرم عليها، مش زي الإنسان يحرم عليه ويعصي، لا، الأرض لا، لا يعصي إلا الإنس والجن، إلا الثقلين، إنما كل المخلوقات مطيعة، مطيعة. فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب، مات بعدما خير وقبر حيث مات، وحرم الله جل وعلا الأرض أن تأكل جسده. الصفة السابعة: حين يقبر النبي، ما هو بشر بيقبر، حين يقبر النبي الله جل وعلا يحييه في قبره. ها؟ لا لا لا، ما تشطحش بين الشطحات بتاعت الصوفية دي، لا لا مش صوفية والله، كله بدليل من القرآن أو من سنة النبي عصر الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وكل نبي حي في قبره، ولكنها حياة برزخية لا يعلم طبيعتها ولا كنهها ولا قوانينها إن صحت العبارة إلا الله عز وجل. يبقى هي حياة مش زي حياتنا، إنما حياة برزخية. يعني لو رحت، لو أنت الآن سلمت على النبي عليه السلام، الله جل وعلا يرد حياة النبي إليه ليرد عليك. طب شوف بقى اللي بيسلموا على النبي فين؟ ما فيش وقت إلا تسمع فيه في استشهد الصلاة تحية الله والصلاة والسلام على النبي، يعني في صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ربنا بيحيي نبي حي دائما يسلم ويرد السلام على كل مسلم. وكل الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلم طبيعتها إلا الله، يعني مش حي زينا لكن حياة طبيعية، حياة غير طبيعة حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو يعلى الموصلي من حديث أنس بن مالك، وصح الحديث الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، والحديث لو عايز ترجعوه رقم 621 في سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. شوف لدرجة إيه، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما راح في رحلة الإسراء والمعراج ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء في المسجد الأقصى؟ مش ده حصل؟ بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن حياتهم حياة برزخية، لكن حياتهم حياة برزخية. كذلك صلاتهم صلاة لا نعطلها ولا نشبهها، صلاتهم لا نعطلها ولا نشبهها. ثم أقول لك أيها الحبيب، لكن أقول لكم أيها الكرام، الأنبياء أحياء لا يعلم طبيعة حياتهم إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدلة على أن الأنبياء أحياء في قبورهم ما ثبت في صحيح مسلم، تلك الحديث اللي فات في أبو يعلى هذا ثابت صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي، مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. طب ازاي ده الانسان نايم والقبر بينه وبين القبر حته قد كده، طب ازاي قائم؟ الله اعلم ازاي، انا بقى اهو بحاول اجيب السؤال اللي يطلع في ذهنك الان، طب ازاي قائم يصلي والقبر مدفون عليه ومقفول عليه؟ ازاي كلمه ازاي دي اللي هي تساوي كيف، اجابتها الله اعلم، لان حياتهم وطريقتهم وطبيعتهم لا نعلمها، انما هي باذن الله جل وعلا قائمة لا نعطلها لكن الكيفية لا نعرفها. فالأنبياء أحياء في قبورهم وإن كنا لا نعلم الكيفية. الصفة الثامنة من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون. الأنبياء لا يورثون. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني مفيش ابن النبي يورثه. إزاي ده ربنا بيقول في قصة سيدنا زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني خلي هات لي ابني يكون نبي يورثني. لا، إنما الأنبياء يورثون شيئا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 7 دراهم في البيت يغشى عليه ويقول عائشة أنفق الدراهم، فتنشغل عائشة بغشيان على النبي مرة ثانية فيفيق النبي فيقول ماذا صنعتم في الدراهم، مرة واثنين وثلاثة، حتى قال النبي إن كنا صاحبات يوسف، ماذا ما ظن محمد إذا قبض وفي بيته 7 دراهم. لكن حتى لو في حاجة وتركها النبي عليه الصلاة والسلام، ترك بيت ولا ترك أرض، لا يورث، دي صدقة للمسلمين، دي تدخل بيت مال المسلمين، ده خصصة للنبي، إنما أنت مالك بيأخذ الورثة. لماذا ذلك؟ لأن الأنبياء ورثوا شيئا آخر، إنما ورثوا الدين، ورثوا العلم، ورثوا الوحيين القرآن والسنة، ورثوا هذا العلم الذي أخذتموه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال المرادي الذي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عشان كده كان الصحابي يجري على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد، الكلام ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجري ويقول: أنا أجري لأدرك ميراث النبي، فإن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن. اللي عاوز يأخذ ميراث النبي يجري. أنت هتروح تجري تأخذ إيه من النبي؟ تأخذ حذاءه مثلا كان يلبسه، ولا تأخذ درهمين كانوا عند النبي؟ لا لا لا، إنما استسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الميراث اللي هيجي لك من النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي عاوز يورث النبي عليه الصلاة والسلام بجد يتعلم، يتعلم دين الله جل وعلا، يحفظ القرآن ويحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائص الأنبياء رقم 9: إعداد الله لهم وتهيئته لهم تهيئة خاصة. إعداد الله لهم وتهيئته لهم تهيئة خاصة. يعني إيه؟ هو بيمرض صح، بس المرض إذا كانت درجة حرارة عندك أنت بتزيد درجتين من 37 تبقى 39، النبي يبقى 41، بيضاعف عليه البلاء، بس ربنا بيرزقه الصبر أكتر منك برضه. ليه؟ ليتضاعف له الأجر. إذا كنت أنت تقدر تصوم من الصبح لغاية من الفجر لغاية المغرب، ويجي المغرب وأنت هتموت من العطش وهتموت من الجوع ومستني المغرب، أو حتى أقوى الناس يقدر يواصل بعد ما يشرب مية بس وبعدين يواصل لغاية الفجر، إنما النبي لا، إنما النبي بيواصل يوم واثنين وثلاثة وما يكلش. فالصحابة يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنك تواصل، أنت بتواصل كتير رح ما يقدرش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للتهيئة الخاصة بقى: إني لست كهيئتكم. مش بقولك دي تهيئة خاصة؟ إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. إزاي ما تعرفش؟ إزاي ما تعرفش يطعمني ربي ويسقيني؟ فالله جل وعلا أعدهم وهيئهم تهيئة خاصة توافق وتناسب تحمل الشدائد والصبر على يعني الملمات والدعوة إلى الله عز وجل. رقم 10 من خصائص الأنبياء أن الله جل وعلا يرسل لكل نبي أو مع كل نبي من الآيات ما يؤمن عليها البشر. الآيات يعني المعجزات، وإن كان كلمة الآيات هي الأفضل والأنسب، وإن كان كلمة معجزات مقبولة، فالمعجزة هي الشيء الخارق للعادة على ما يعتاده الناس، لكن كلمة آية أبلغ وأفضل وهي الواردة في القرآن والسنة. لكن لو قلت معجزة المقصود بها آية يعني يسمح، لكن الأفضل كلمة آية. فكل نبي يرسل الله جل وعلا معه من الآيات أو بتسمية بعض الناس من المعجزات ما يجعل البشر يؤمنون بها. دي حاجة خاصة، أنت لو زرعت ما تعرفش تعمل معجزة، لأن دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس بإيد ربنا. لو طلب من رسول إن يأتي بمعجزة، الرسول يعمل إيه؟ يا رب هات لي معجزة بيد الله بس. يأتي المشركون: يا محمد أرنا آية، فيسأل الله عز وجل فيشق الله جل على القمر لهم. مين؟ ربنا بأمره. أي نعم بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، بس النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل. لما بني إسرائيل طلب من سيدنا عيسى مائدة من السماء، عمل ايه؟ قال لهم طب خلاص تنزل مائدة؟ لا، مش بإيد سيدنا عيسى. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: احنا مؤمنين، بس ايه؟ نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. اطمئنان بس، احنا مؤمنين، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشهيدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مش هو شاور ونزل، لا، ده بإذن ربنا، معجزة من الله. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآتا منك وارزقنا أنت خير الرازقين. لما ربنا أنزل الآيات على بني إسرائيل والمعجزات والعذاب وأرادوا أن يكشف عنهم العذاب قالوا لموسى اكشف عنا العذاب، بس سيدنا موسى عمل إيه؟ قال كده، قال يا رب اكشف عنهم العذاب، اكشف عنهم الرجز، دعا موسى ربه. وهكذا فإعداد الله جل وعلا، أعطى الله جل وعلا كل نبي من الآيات أو من المعجزات ما يراها البشر خلاف اعتيادهم فيؤمنوا بها، فيؤمنوا بها. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. اللي دي يؤمن عليه البشر لازم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا. أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام انشق له القمر ومالت الشجرة تستره والحجر نطق وسلم عليه والجزع حن إليه وبكى إليه وسمع الصحابة ذلك والماء نزل من السماء لما دعا وابتلت لحيته وما كانش في السماء حاجة ونبع الماء من بين أصابعه وكلمه البعير واشتكت إليه الحيوانات وتكلم الذئب وشهد له إلى غير ذلك. الإمام البيهقي جمع قرابة 1000 آية على ما فيها من ضعيف وصحيح، آيات كتير، لكن أفضل آية للنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن عليها البشر القرآن، آية باقية خالدة لتعلم أن الدين باق وخالد وأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام باقية وخالدة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن دين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآية بتاعت النبي باقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا من الناس، سيؤمن الناس كثيرا أو أكثر نبي اتبعه أحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كل نبي قد أعطاه الله من الآيات والمعجزات. رقم 11 من خصائص الأنبياء أن رؤياهم وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي كما قلت ذلك. ثم أذكر بعض الأشياء كمقدمة أيضا للكلام عن الأخيار، فأقول لك كم عدد الأنبياء والمرسلين. طبعا نفسك تعرف ربنا أرسل كم نبي وأرسل كم رسول، عددهم معروف، معروف منين كان؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ربما تسمعه لأول مرة. وأنا كما أكدت على نفسي وأخذت على نفسي العهد ألا أذكر لإخواني إلا حديثا صحيحا ثابتا صححه أو حسنه أهل العلم المعتبرون، أهل العلم المعتبرون، مش بجيب كلام من دماغي. فأنا لو جبت كلام من دماغي لن يقبله أحد، ونعوذ بالله من ذلك. إنما الحمد لله كلام ربنا كلام النبي عليه الصلاة أو كلام الصحابة الذي أخذوه من فهمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعدد الأنبياء والمرسلين كم؟ عدد المرسلون اللي هو الأقل عددهم كم؟ 315 رسول، 315 رسولا. طب والأنبياء؟ لا الأنبياء أكتر بقى. الأنبياء عددهم كم؟ 124,000 نبي، 124,000 نبي. اسمع تاني، يبقى الأنبياء كم؟ الأنبياء قاعدة كبيرة، 124,000 نبي، جواهم عدد من ضمنهم ربنا مش أوحاله دول كلهم أوحالهم، لا جواهم عدد ربنا أمره أنه يبلغ الوحي ده، أنه يبلغ الرسالة دي. كم دول؟ 315 المرسلون. ودليله حديث أبي ذر في مزكاة المصابيح، حديث صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر: قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ أول نبي مين؟ اللي احنا نتكلم عنه إن شاء الله اللقاء القادم، إن شاء الله اللقاء القادم هنتكلم عن أول نبي. إن شاء أحيانا الله تعالى. قال أي الأنبياء كان أول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آدم. أول نبي مين؟ آدم. آدم هنتكلم عنه المرة الجاية. فقال أبو ذر للنبي عليه السلام ونبي كان؟ هو سيدنا آدم كان نبي ونبي كان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم. نبي مكلم يعني ربنا كلمه. فقال أبو ذر فكم عدد المرسلين؟ كم عدد المرسلين أبو الرسل كام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 310. 310 جما غفيرا. دول كتير 300 وحاجة وعشرة. حاجة وعشرة دي منين؟ قلت لك 315 جبتها من رواية تانية الحديث. 315 جما غفيرا. يبقى عدد الرسل كام؟ 315. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكم وفاء عدد الأنبياء؟ طب عدد الأنبياء كام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000. 124,000 نبي. يبقى عرفت 124,000 نبي جواهم 315 رسول. ودين الأنبياء على الأنبياء قلت لك كام؟ كام؟ ها فاكر؟ 124,000 نبي. كل ال 124,000 نبي دول دينهم واحد بس الإسلام. إزاي؟ يعني سيدنا عيسى كان مسلم كان مسلم، سيدنا موسى كان مسلم، سيدنا إبراهيم كان مسلم، سيدنا آدم كان مسلم، سيدنا يونس كان مسلم، سيدنا سليمان كان مسلم. إزاي ده من بني إسرائيل كلهم مسلمون؟ الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. الدين واحد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين واحد، إنما الشرائع مختلفة. شريعة اليهودية، شريعة النصرانية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إنما الدين واحد، الدين الإسلام. فكل نبي قال لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مش هو ده دين؟ مش هو ده دين الإسلام؟ لا إله إلا الله. وكل نبي برضه قال محمد رسول الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا. يعني كل الأنبياء اشهدوا وأنا معكم من الشهدين. كل نبي قال أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مش هو ده الإسلام؟ هو ده الإسلام. فكل نبي كان مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن كل الأنبياء كانوا مسلمين، بس الاختلاف في إيه؟ في الشرائع. وضرب النبي مثل حلو قوي كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. اللي هو إيه؟ الإسلام. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدين إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أمهاتهم شتى، إلى الشرائع مختلفة. زي ما يكون رجل متجوز كذا امرأة، الأب واحد، الولد ابن تفيدة اسمه محمد، والولد ابن فتحية اسمه إبراهيم، والولد ابن سكينة اسمه سعيد، والولد ابن مش عارف مين اسمه كذا. دول كلهم إخوات، بس إخوات الأب هو ده، إنما الأمهات مختلفة. هو الأنبياء، الأب الإسلام، دين واحد، والشرائع الأمهات المختلفة مختلفة فيما بينهم، لكن الأصل أن الأب واحد. ده اسمه محمد عبد الله، وده اسمه إبراهيم عبد الله، وده اسمه سعيد عبد الله، وده الأب واحد. وكذلك كل الأنبياء دينهم واحد. ومن الأدلة على أن جميع الأنبياء مسلمون ما ورد في القرآن. سيدنا نوح قال إيه؟ قال أمرت أن أكون من المسلمين. سيدنا نوح من المسلمين. سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سيدنا موسى قال هو وقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. سيدنا عيسى مع الحواريين قال الله جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. سيدنا سليمان لما جاءت له بلقيس عمل إيه؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ده مسلم ولا هسلم زيه؟ سيدنا يعقوب وأولاده جميعا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكل الأنبياء مسلمون لكن لهم شرائع مختلفة. كذلك من النقاط في نهاية هذا اللقاء أن لكل نبي مواقف معينة. وإحنا بنتكلم بقى عن كل نبي هنتكلم عن المواقف اللي عملها، لكن في مواقف مهمة جدا لا تنسى. فإذا ذكر نبي الله نوح لا تنسى السفينة، وإذا ذكر نبي الله إبراهيم لا ينسى إلقاؤه في النار، وإذا ذكر نبي الله موسى لا ينسى مواقفه مع فرعون ولا البحر، وإذا ذكر عيسى لا ينسى موقفه في الميلاد ومريم البتول، وإذا ذكر زكريا لا ينسى المحراب والعبادة وسؤال الله الولد، وإذا ذكر يوسف لا ينسى الجب ولا السجن ولا المرأة ولا العزيز لأن أحسن قصر، وإذا ذكر داود لا تنسى العبادة والأوبة إلى الله جل وعلا، وإذا ذكر سليمان لا ينسى الملك ولا ينسى الهدهد، وإذا ذكر سليمان وإذا ذكر أيوب لا ينسى المرض وصبره، وإذا ذكر إسماعيل لا ينسى البلاء والبر وهكذا، وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا كله يذكر. وهناك أنبياء لا نعلم لا أسماءهم إنما علمنا بعض مواقفهم. زي إيه؟ أقول لك ثلاث حاجات يعني إخواننا بس يمهلوني ثلاث أربع دقائق. أقول لكم في أنبياء لا نعلم أسماءهم وإن كنا نعلم بعض مواقفهم. على سبيل المثال ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء. مين ما نعرفش لكن موقف النبي ذكرهن: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. فقال الله جل وعلا: قرصتك نملة فأمرت فأحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة. هلا نملة وهلا نملة واحدة أو هلا نملة واحدة، يعني الموقف حصل لنبي نمر أرصته راح حرق كل النمل. قال له أنت كنت بتسبح كنت اقتل أرصتك بس. ده موقف. موقف ثاني كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها ويريد أن يبني بها، رجل بنى بيوتا. شيء حديث طويل ورد أنه يوشع بن نون نبي. كذلك ما روى الدارقطني من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج نبي. مواقف حلوة أنا قلت لك عشان حلوة ولعل نتكلم عنها برضه. خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي. النبي خرج مين ده ما نعرفش، نبي الأنبياء خرج مع قومه يطلب من الله جل وعلا السقيا، ما فيش مية. خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء. النبي شاف نملة بتدعي ربنا رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال النبي قال لقومه: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. كذلك ما ثبت في الصحيحين حديث مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء. يعني مسعود بيقول أنا شفت النبي بيحكي قصة نبي الأنبياء. يعني النبي كان بيحكي برضو قصة بس بيحكي إيه بقى؟ بيحكي الموقف اللي استفاد منه. يحكي نبيا من الأنبياء: ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عشان كده النبي عمل زي النبي ده لما ضربه قومه وشجوه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أختم بنقطتين هامتين. النقطة الأولى: جواز الصلاة والسلام على جميع الأنبياء. إن كثير لما نذكر اسم النبي نقول عليه السلام، ممكن تقول عليه الصلاة والسلام لأن النبي قال ذلك كما روى البيهقي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. فعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام. آخر نقطة مهمة جدا، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: لا تخيروا بين الأنبياء من باب انتقاصهم، من باب انتقاصهم أو امتهانهم، وإنما عارفين أن في أنبياء أفضل من الأنبياء، لكن تخير بينهم للانتقاص هذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي سعيد: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عن الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، صح كما قال النبي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست الحديث. فالنبي أفضل الأنبياء، ولكن ما تقولش أن النبي أفضل من سيدنا يونس لأن سيدنا يونس عصى، وأفضل من سيدنا موسى لأن سيدنا موسى رمى اللي في إيده، وأفضل من سيدنا لا لا لا. فعلا يجوز التفضيل، لكن لا تفضل امتهانا لغيرهم. وبإذن الله جل وعلا نبدأ في اللقاء القادم إن أحيانا تعالى في الكلام عن أول نبي، ألا هو نبي الله آدم، نأخذ فوائدا من هذا القصص. أسأل الله تعالى أن يجمعنا مع هؤلاء الأنبياء في أعلى جنات الخلد مع سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعينوا إياكم على إتمام هذه السلسلة، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق فيها. هذا وما كان من توفيق فهو منة من الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو فأستغفر الله جل وعلا منه وأعتذر إليكم، وأسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل أفعالنا تسبق أقوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان. علماؤنا فخر لنا وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا.